الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. إصابة مستوطنين بجروح في عملية استشهادية جديدة في سلوان بعد ساعات على عملية القدس البطولية. حزب الله يبارك عملية القدس ويقول إنها أربكت العدو وكشفت هشاشة إجراءاته الأمنية. طهران تجدد استعدادها للتعاون مع باكو لكشف ملابسات الهجوم الذي تعرضت له سفارة أذربيجان في إيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب مستوطنان صهيونيان بجراح صباح اليوم جراء عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إصابة الجريحين تعتبر خطرة وواحد منهم فاقد للوعي، فيما تحدثت عن استشهاد المنفذ. وتأتي هذه العملية بعد ساعات من العملية النوعية في مستوطنة النبي يعقوب التي أسفرت عن هلاك 10 مستوطنين حتى الآن وإصابة 10 آخرين، وذلك ردا على المجزرة الصهيونية في مخيم جنين التي أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وجرحي 20 آخرين. إلى ذلك أصدر رئيس أركان الجيش الاحتلال الصهيوني قرارا بتعزيز القوة العسكرية بالضفة الغربية، فيما قرر قائد شرطة الاحتلال رفع درجة الجهوزية والاستعداد إلى أعلى مستوى. للمزيد بشأن هذه العملية النوعية غير المسبوقة من أكثر من 15 عاما وأبرز تداعياتها المباشرة، نتابع التقرير التالي.
بعد أقل من 48 ساعة على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة مخيم جنين، أقدم مقاوم فلسطيني من سكان القدس المحتلة على إطلاق النار من سلاحه الفردي على مستوطنين إسرائيليين كانوا خارجين لتوهم من كنيس في حي نيفي يعقوب الاستيطاني. وأدت هذه العملية الفدائية غير المسبوقة منذ حوالي 15 عاما إلى مقتل 8 إسرائيليين حتى الآن وجرح نحو 10 آخرين، 2 منهم في حال الخطر، ما يجعل حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع. في المقابل استشهد منفذ العملية بعد وقت قصير عند اشتباكه مع شرطة الاحتلال. وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة أطلقت في ردها الأولي على مجزرة المخيم عددا من الصواريخ على مستوطنات الغلاف، تأكيدا منها أن معادلة غزة جنين لا تزال قائمة، في وقت تصاعدت فيه مطالبات أقطاب الفاشية لجيش الاحتلال وحكومته بتعزيز توازنات الردع مع القطاع عبر إطباق الحصار أكثر والتجويع والاغتيالات والمزيد من القتل العبثي. ومن موقع العملية والذي زاره في وقت لاحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حدث غير معتاد، وبينما كان ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير محاطا بعدد كبير من الحراس والمستوطنين، وصف الهجوم بأنه من الأسوأ خلال السنوات الأخيرة قبل أن يلتزم الصمت ويبتلع لسانه، في وقت حاولت فيه وسائل الإعلام العبرية استصراحه، وهو المعروف دائما بوصوله أولا إلى موقع أي ضربة ضد إسرائيليين، حيث يشرع في تصريحات مزايدة على حكومة خصومه السابقة بقيادة نفتالي بنت ثم يائير لبيد. لكن أمس خرس بن غفير أمام هول الحدث ونتائجه، وهو الوزير الأساسي في الحكومة وتحت سلطته تقع عدة أجهزة أمنية تعمل في الأراضي المحتلة، وأنصت منحني الرأس إلى صرخات المستوطنين وهم يطالبونه بأن يفي بوعوده الإجرامية وتصعيد التنكيل بالفلسطينيين، محملين إياه المسؤولية كون العملية وقعت خلال ولايته كوزير. من جهته قطع ما يسمى وزير الأمن يوآف جالانت زيارته إلى واشنطن وعاد إلى تل أبيب للمشاركة في المشاورات الأمنية التي كان يعقدها نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة والتي خلصت إلى التوجيه بالاستعداد لتصعيد محتمل.
نبقى في الأراضي المحتلة حيث باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية القدس البطولية بالقرب من مستوطنة النبي يعقوب. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن العملية تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يتهاون بشأن دماء أبنائه، وإن المقاومة تثبت أن عقلها الأمني ولو كان فرديا يستطيع أن يهزم الاحتلال الإسرائيلي. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الشلح قال إن عملية القدس هي عملية مشرفة ترفع رأس الشعب الفلسطيني، مؤكدا جاهزية المقاومة الفلسطينية لكل السيناريوهات، كما حيت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين أبطال المقاومة، وأكدت أن عملية القدس تجسيد لإرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. أشاد حزب الله لبنان في بيان بالعملية الاستشهادية في القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه العملية الشجاعة أربكت العدو وكشفت هشاشة إجراءاته الأمنية وأدخلت الرعب في قلوب الصهاينة. واعتبر البيان أن العملية رد سريع وجريء على مجزرة جنين وصفعة قوية لحكومة المتطرفين والفاسدين، مؤكدا تضامن حزب الله الكامل مع الشعب الفلسطيني ومجاهديه الشرفاء. واستنكر البيان بشدة ازدواجية المعايير الظالمة لدى الحكومة الغربية وبعض الحكومة العربية بالتواطؤ والصمت عن جرائم الاحتلال الصهيوني. بدوره بارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن عملية القدس، داعيا أحرار الأمة إلى مساندة الشعب الفلسطيني في دحر الاحتلال. للإضاءة أكثر على هذه العملية النوعية وتداعياتها نتابع الحوار التالي مع القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف.
الرحمة لروح الشهيد البطل المقاوم خير علقم، هذا الشهيد الذي لقنا هذا المحتل الغاصب درسا في كيفية الرد على الإجرام الذي مارسه الاحتلال الصهيوني أول أمس في مخيم جنين وقبل ذلك في الإعدامات الميدانية. هذه عملية بطولية موصوفة، وهذه العملية أشفت غليل كل أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، والتي أكدت بأن هذه المنظومة الأمنية الإسرائيلية التي طالما يتباهى بها نتنياهو وبن غفير وغيرهم من مجرمي ومجانين هذه الحكومة، هذه المنظومة قد سقطت سقوطا مدويا بجهد وتخطيط الشهيد البطل خيري بمسدسه الصغير الذي تمكن من اختراق هذه المنظومة وإيقاع القتلى والجرحى في صفوف المحتل الغاصب. هذه هي طبيعة الصراع ما بيننا وبين هذا المحتل، لأننا نمتلك كامل الحق في هذه الأرض وعلى قناعة كاملة، وكل أبناء شعبنا الفلسطيني وكل مقاومينا على قناعة بأن الانتصار هو حليف الشعوب المظلومة، ونحن من الشعوب التي ظلمت على مدار 75 عام من هذا الاحتلال وهذا الإجرام وهذا التعدي على كل ما هو فلسطيني. هذه العملية سوف تترك تداعيات في غاية الأهمية، أولا على المستوى الفلسطيني وقوى المقاومة، تدرك وتثق بنفسها قوى المقاومة وأبناء شعبنا الفلسطيني أنهم يتمكنون من إيقاع الألام في صفوف هذا المحتل كما يؤلمنا، يمكننا أن نؤلمه رغم امتلاكه لترسانة عسكرية كبيرة وضخمة ورغم امتلاكه قدرات هائلة من آلة الدمار، إلا أن أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومين بالإمكانات المحدودة والبسيطة يتمكنون من إرباك كل حسابات هذا الاحتلال الغاصب. أما على المستوى الداخلي الإسرائيلي فهناك حالة من التشتت والإرباك الارتباك والحيرة، وخاصة أن كل التهديدات التي أطلقت على ألسنة أقطاب حكومة اليمين واليمين المتطرف سواء نتنياهو أو بن غفير أو سموتريش أو غيرهم من قادة هذا المحتل، كل هذه التهديدات أثبتت هذه العملية أنها تهديدات خاوية ولا تحمل أي شيء.
أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد طهران للتعاون مع باكو من أجل كشف ملابسات الهجوم الذي تعرضت له سفارة جمهورية أذربيجان. وقدم حسين أمير عبداللهيان في تغريدة على تويتر بعد تفقده لجرح الهجوم في مستشفى بشمال طهران تعزيه في هذه الحادثة إلى الحكومة الأذربيجانية والشعب الأذربيجاني الجار والشقيق. وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح للصحفيين في المستشفى عندما توصلت إليه الأجهزة القضائية والأمنية الإيرانية حتى هذه اللحظة يشير بأن الهجوم الذي استهدف يوم الجمعة سفارة جمهورية أذربيجان في طهران لم يكن جريمة منظمة أو إرهابية بل بدوافع شخصية. حول الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران ودوافعه نتابع التقرير التالي.
هجوم ذو دوافع شخصية تعرضت له السفارة الأذربيجانية في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد رئيس المحكمة الجنائية في طهران محمد شهرياري أن شخصا دخل مبنى السفارة صباحا ويحمل معه سلاحا من نوع كلاشينكو وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل موظف أذربيجاني من كادر السفارة وأصاب 2 آخرين. وأضاف شهرياري أن الهجوم كان دوافعه شخصية بحتة، حيث إن المسلح قال إن زوجته راجعت السفارة في آذار مارس من العام الماضي ولم تعد إلى البيت، وأنه راجع السفارة مرات عديدة دون أن يحصل على أي جواب. رئيس شرطة العاصمة طهران العميد حسين رحيمي أعلن على الفور اعتقال المنفذ الذي دخل إلى السفارة برفقة طفليه الصغيرين، وأضاف أن التحقيقات الأولية تظهر أن الدافع شخصي وعائلي، فيما بدأت مجموعة من المحققين ومتخصصي الطب العدلي بمتابعة التحقيق في تفاصيل الحادثة.
بعد الحادثة مباشرة وصلت قوات خاصة وقاضي التحقيق الجنائي إلى المكان، والجاني قال خلال الاستجواب الأولي إن أهدافه شخصية كاملة، حيث زعم أن زوجته راجعت السفارة قبل عدة أشهر ولم ترجع بعدها إلى البيت، وادعى أنه راجع السفارة مرات متعددة ولم يحصل منهم على جواب شاف.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحث مع وزير الداخلية أحمد وحيدي آخر تفاصيل القضية، حيث أكدت الخارجية الإيرانية أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمواصلة عمل السفارة بشكل طبيعي وحماية الدبلوماسيين الأذريين. فيما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة، وأعرب عن عميق تعاطفه وتعازيه لأسرة القتيل وحكومة وشعب أذربيجان، وأكد أن القضية تحظى بأولوية وحساسية عاليتين. ودعا كنعاني وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نشر التكهنات والأخبار غير الموثوق بها، وتظهر مشاهد الهجوم قيام أحد أفراد الأمن الموكلين حماية السفارة بعملية جريئة لاعتقال المهاجم غير آبهم بالعواقب والسلاح الذي بيد المهاجم، رغم أنه أطلق نار نحوه.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تدين سماح الحكومة الأوروبية بحرق نسخ من القرآن الكريم والإساءة للمسلمين. بدء الصمت الانتخابي في تونس عشية الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية. القوة الروسية تدمر خطوط إمداد حلف الناتو على الجبهة الأوكرانية. من جديد أهلا بكم. أصدر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تقريراً كشف فيه ما أسماها خطته للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي راصداً أرقاماً بالمليارات للمساعدات، فيما واقع الحال يكشف أنه لا يصل إلى اليمنيين إلا ما انتهت صلاحيته. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مجددا تقرير أممي يوثق دعوات الاسترزاق على حساب الدم اليمني. يقول فيه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا إن أكثر من 17 مليون شخص يحتاجون للمساعدة في اليمن، مرفقا رقما تقديريا لحجم المساعدة المقدر بأربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار، لما يصنفهم المكتب الأممي الجهات الأشد ضعفا. ويضيف التقرير الأممي نحو 21 مليون و600 ألف شخص في اليمن، أي ثلثي السكان، يحتاجون لنوع من المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية خلال العام الحالي، وفقا لما أسمه خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة. لكن الأدهى والأمر من حالة الاسترزاق الأممية هذه التي تجمع فيها الأمم المتحدة الأموال ولا يصل إلى اليمنيين إلا ما انتهى صلاحيته، أن التقرير يرصد اعترافا مهما عن تزايد ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، بنسبة تصل ل160%، فيما الوقائع والأحداث واللقاءات تؤكد أن الأمم المتحدة ومبعوثها والمكاتب التابعة لها تلعب دورا رئيسيا في عدم حصول المركز الوطني للألغام على الأجهزة الخاصة بالكشف عن الألغام بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم كثرة اللقاءات والوعود والتصريحات. كما يرصد التقرير الأممي ارتفاع تكلفة سلة الحد الأدنى من نفقات الأسرة اليمنية بأكثر من 50% في فترة عام واحد، فيما تصمت الأمم المتحدة صمت القبور أمام رفع المرتزقة للدولار الجمركي الذي يضاعف بشكل كبير معاناة المواطنين اليمنيين. ولا ينسى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن يزف البشرى لليمنيين أن من المرجح أن تظل الاحتياجات الإنسانية في العام الحالي ثابتة، ومن المرجح أن تقل قدرة سكان الضعفاء على الصمود.
أدانت وزارة الخارجية اليمنية سماح الحكومة الأوروبية بحرق نسخ من القرآن الكريم والإساءة للمسلمين. واستنكرت الوزارة في بيان سماح السلطات الدنماركية لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من كتاب الله في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في ظل حراسة أمنية. واعتبرت دعم الحكومة الأوروبية للمتطرفين الإرهابيين الذين يسيئون للدين الإسلامي الحنيف ورموزه نتيجة لاستمرار انتشار الخطاب الشعبوي في أوروبا القائم على الكراهية على أساس المعتقد أو العرق أو الدين، وحذرت من تداعيات مثل تلك الاستفزازات، مضيفة أن أوروبا لن تبقى بعيدة عن تداعيات هذه الإساءة المتعمدة وستنعكس على أمنها واستقرارها. إلى ذلك نظم الأفغان مسيرات ووقفات حاشدة طول أيام الأسبوع استنكارا وغضبا وتنديدا بالإساءة للقرآن الكريم. حملوا فيها لافتات تعظم حرمة القرآن ولافتات أخرى ضد السويد وهولندا، وأحرقوا علمي البلدين رافضين ما تسمى حرية التعبير التي لا تعبر إلا عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.
يجتاح العالم الإسلامي موجة غضب واستنكار غارمة بعد واقعة هتك حرمة القرآن الكريم بحرق نسخة وتمزيق نسخة أخرى من هذا الكتاب المقدس على يد المتطرفين في السويد وهولندا، وبحماية مباشرة من رجال أمن البلدين بحجة حرية التعبير. في أفغانستان خرج الأفغان عن بكرة أبيهم غاضبين يهتفون نصرة للقرآن والمقدسات.
تنهى قرآن الكريم واحد كتاب
القرآن الكريم يدعو إلى التسامح والسلام،
القرآن علمنا كيف نتعامل مع جيراننا ولا نعتدي على حقوقهم، ويقول لنا القرآن ألا نعتدي على أي دين أو كتاب سماوي.
مسيرة ووقفة حاشدة نظمها الأفغان طول أيام الأسبوع استنكارا وغضبا وتنديدا بما فعله المتطرفين بالقرآن الكريم. حمل المتظاهرون الغاضبين لافتات تعظم حرمة القرآن ولافتات أخرى ضد السويد وهولندا وإحراق علم البلدين، ويرفضون ما يسمى بحرية التعبير التي لا تعبر إلا عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، وأن هذه الحركة مقصودة من قبل هؤلاء المتطرفين وقد أشعلت قلوب أكثر من 2 مليار مسلم على وجه المعمورة.
أطالب المجتمع الإسلامي والدول الإسلامية والمسلمين كافة بوحدة الصف، لأن وحدة الصف هي أساس انتصارنا دائما.
يقول الأفغان أن رسالتنا عامة لجميع من يفكر بهتك حرمة القرآن. حرية تعبيركم تقف عند مقدساتنا، وأفعالكم اللا أخلاقية لن تجرنا للعمل بالمثل بما فعلتموه. مهما كانت ديانتكم فنحن أبناء رسول الأخلاق والإنسانية خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب على الأمة الإسلامية أن تتحد وتكون لها موقف موحد ضد هؤلاء المتطرفين ومن يحميهم لعدم تكرار مثل هذه الإهانات مستقبلا.
إلى الملف التونسي، حيث بدأ الصمت الانتخابي في تونس اليوم عشية الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، فيما أكدت السلطات الجاهزية التامة لتأمين الدورة الثانية. وتشهد البلاد يوم غد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي دعي قرابة 8 ملايين شخص إلى المشاركة فيها. وفي هذا السياق أكد رئيس شبكة مراقبون لمراقبة الانتخابات في تونس سليم بوزيد أن الحملات الدعائية للدورة الثانية كانت ضعيفة وشبه غائبة، فيما انتقد تغييب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عملها لمنظمات المجتمع المدني وعدم التنسيق معها. دمرت القوات الروسية خطوط إمداد حلف الناتو على الجبهة الأوكرانية، وأكد بيان للدفاع الروسية أن نقل الأسلحة الأوكرانية إلى الجبهة بما في ذلك أسلحة الناتو قد تعطل نتيجة الضربة التي تعرضت لها القوات الأوكرانية. ولفت البيان إلى تنفيذ القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية ضخمة بأسلحة دقيقة ضد منشآت تتولى نقل الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي السياق أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن إمداد أوكرانيا بالدبابات الغربية لن يغير الوضع، وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن الخطوة هذه قد تأخذ المواجهة بين الغرب وروسيا إلى مستوى جديد، وهي دليل على رغبة الناتو في تصعيد الصراع. أكد الرئيس الفرنسي أنه سيواصل الحوار مع روسيا، لافتا إلى أن جميع الدول مسؤولة عن النظام العالمي ويجب أن تساهم في الحفاظ عليه. وكان إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق إن فرنسا على الرغم من دعمها المستمر لأوكرانيا فإنها تؤيد الحفاظ على الحوار مع روسيا، وهو ما يجب على الغرب إجراؤه. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن إمداد باريس أوكرانيا بالأسلحة لن يجعل فرنسا طرفا في النزاع. خرجت تظاهرة غاضبة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية احتجاجا على مقتل شاب من أصل أفريقي على يد الشرطة، وأغلق المحتجون طريقا رئيسيا وهتفوا بشعارات لا عدالة لا سلام. كما تجمع نحو 100 شخص في ميدان تايمز بنيويورك مرددين شعارات مماثلة، ورفعوا لافتات كتب عليها ضعوا حدا لإرهاب الشرطة. ونشرت مصادر خبرية مقطع فيديو يظهر 5 من أفراد الشرطة ينهالون بالضرب على شاب أفريقي أثناء اعتقاله، وأثار الحادث دعوات للاحتجاج ومخاوف من احتمال حدوث اضطرابات. رفض برلمان البيرو بالأغلبية طلب الرئيس دينا بولوارتي لتقريب موعد الانتخابات المقررة العام المقبل إلى كانون الأول ديسمبر، في وقت تتساعد فيه التظاهرات المناهضة لها والتي أودت بحياة 10 أشخاص. إلى العناوين. إصابة مستوطنين بجروح في عملية استشهادية جديدة في سلوان بعد ساعات على عملية القدس البطولية. حزب الله يبارك عملية القدس ويقول إنها أربكت العدو وكشفت هشاشة إجراءاته الأمنية. طهران تجدد استعدادها للتعاون مع باكو لكشف ملابسات الهجوم الذي تعرضت له سفارة أذربيجان في إيران. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الثامنة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إخوتنا أخواتنا العزيزات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يقول: المسجد مركز الاجتماعات السياسية، وهو تكليفكم لأنه مركز الإعلام والتبليغ للثورة، فأحيوا الثورة من خلال المساجد. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في الحلقة الثامنة مستمعينا من هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث سنتابع المؤامرات التي يحوكها السافاك ضد أبناء الشعب الإيراني المسلم إبان الغليان الشعبي ومن الخنادق أي من المساجد. كونوا معنا.
سيدي، هل أمرتني بالحضور في خدمتك؟
ليس مهما، ولكن حينما تدرس ملفات المحاسبة للمراجعين انتبه لي ملف شخص يدعى رشيدي كي تتركه جانبا وتسلمني إياه فيما بعد.
أتعني أنني لا أخضعه للمحاسبة؟
أجل، دون أدنى دراسة عليه.
سمعا سيدي، ولكن هل من الممكن أن تزودني باسمه الكامل؟
أجل، هكذا ورد في ملفه: أكبر رشيدي بن محمد رضا من مواليد مدينة شيراز.
حسنا، سجلت اسمه بصورة كاملة سيدي.
اسمع جيدا يا سيد داودي، عليك أن تدقق في هذه المهمة وضعها في أولويات واجباتك. أتفهم ما أقول؟
نعم سيدي، نعم.
للأسف أنني اليوم أو غدا أسافر إلى أمريكا للعلاج، وتستمر معالجتي حوالي 1 شهر، لهذا عليك أن تهتم بالقضية التي أوكلتها إليك. إذ لو لم تكن مسألة سفري إلى أمريكا لكنت عالجت هذه القضية شخصيا.
هذا لطف منك سيدي، هذا لطف منك.
أؤكد عليك ثانية، لا أريد أحدا يطلع على ما يتضمنه الملف، حتى أنني لا أفضل أن يعلم به مساعدي الذي ستعهد إليه مسؤولية رئاسة هذه الوحدة التي نعمل فيها.
نعم سيدي، كن واثقا، ولكن لدي سؤال واحد.
تكلم يا داودي، تكلم.
مهما يكن علي أن ألقي نظرة عامة على الملف، أليس كذلك؟
أعلم بما تريده يا ولد، إن هذه الملفات يجب أن تخرج من دائرة المالية سالمة مثلما دخلت إليها في اليوم الأول دون أي محاسبة عليها أو عمل آخر. أتفهم ما أقول أم لا؟
نعم 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 سيدي.
إن هذه الملفات تخص شركة تابعة لأحد سمو الأمراء في البلاط، أفهمت يا سيد داودي؟
نعم نعم سيدي، كن واثقا أنني أهتم بهذه الملفات طبقا لأوامرك.
طيب طيب يا سيد داودي، أنت شاب نشط ومجد، أرجو أن تثبت لي جدارتك.
هذا من لطفك الكريم سيدي.
إن أنت حقا أثبتت جدارتك في العمل، أعدك بأنني سأمهد لك سبيل تقدمك ورقيك.
حسنا سيدي حسنا، أنا سوف لا أنسى ألطافك الكريمة يا حضرة الرئيس. ألو ألو، لقد وعدني الرئيس ببلوغ أعلى درجات التقدم في عملي. هل يمكن أن أرى نفسي يوما في منصب مساعد الوزير أو ما شابه ذلك؟ ولم لا ولم لا، شريطة أن أريهم جدارتي في العمل، كما أن ثقة مديري بي شخصيا وسط كل هؤلاء الموظفين في الدائرة خير دليل على أنني سأتسلق سلالم التقدم والرقي الواحد بعد الآخر. يا لها من أحلام جميلة تراودني في عملي، مثل السفر إلى الخارج والعيش في دار كبيرة وحديثة في منطقة شميران. المهم أن أحاول جاهدا التقرب إلى دائرة سمو الأميرة في البلاط. أجل، سأحاول مستميتا، إذ إن مديري ما إن أفلح في التقرب إلى دائرة عمل سمو الأميرة أشرف، تغيرت أحواله المعيشية رأسا على عقب. أجل، لا أحد يستطيع أن يحول دون بلوغ درجات التقدم والرقي في العمل. أجل، لا أحد ولا أي شيء. يا لها من أحلام وردية، السفر إلى الخارج والدعوة للحضور في اجتماعات رجالات الدولة الكبار. ما أروع الصداقة مع الدكتور نادري، إذ إنه هو الذي مهد السبيل لترقية الوظيفية، والآن أصبحت على أثرها رئيسا لإحدى الدوائر بوزارة المالية. ولكن رغم كل هذا وذاك، فأنا أتلهف اليوم لتسنم مناصب أخرى عالية، لأنني حقا جدير بها، ولو كنت رافضا لما عرضه علي الدكتور نادري لكنت اليوم موظفا عاديا أتحمل الأغبرة والتراب في دائرة الأرشيف. إذن علي اليوم استغلال هذه الفرصة السانحة، استغلالها خير استغلال. نعم ألو.
سيدي، هناك رجل باسم السيد لطفي يريد الاجتماع بك.
هل هو السيد هوشانغ لطفي؟
نعم سيدي، إنه حضرة السيد هوشانغ لطفي.
طيب طيب، دعه بسرعة يدخل ودون أي تأمل.
نعم سيدي.
طيب، المنضدة مرتبة خير ترتيب، وأنا بدوري سأجلس في مكاني. حسنا، أجل، يا لها من منضدة جميلة، ولكن علي أن أغير هذه الوسائل الموجودة عليها بأخرى مماثلة مصنوعة من الذهب. لا ريب أنه سيكون كما أريد.
السلام على المدير الغالي، يا لك من منضدة جميلة ورائعة. يا عزيزي جمشيد، ترى ما هي أخبارك الجديدة؟
أغلق الباب وادخل يا عزيزي هوشنك، فأنت مصدر الأخبار ومركزها.
إذن يا عزيزي قررت الدخول في عش الزوجية.
حتى الآن لم يحصل شيء ونحن ننتظر الرد منهم.
ماذا تقول يا رجل؟ إنهم لا يجدون مثلك أبدا، فأنت شاب أنيق تجيد عملك، والأهم من ذلك أنت اليوم تتسلق درجات التقدم والعلا بسرعة فائقة. ترى ماذا يريدون أحسن من هذا وأفضل منك؟
جئت بعد غياب طال شهرا وتريد التطرق إلى قضية زواجي.
إن أنت تسأل عن رأيي حول الزواج فأقول لك إن الزواج هو الحماقة بعينها، ولكن أرجو أن تسامحني.
طالما قمت بتطليق زوجتك ليس من حق الآخرين أن يتزوجوا، أليس كذلك؟ طيب ما هي أخبارك؟
حزينة ومؤسفة ودنيئة. كلها تتلخص في مطاردة الطالب الفلاني والمعلم الفلاني، أو في تعيين أحد رجالك ليجلس في المسجد الفلاني كي لا يتعرض أحد لساحة صاحب الجلالة. وخلاصة القول إن الأوضاع تتفاقم وتتأزم يوما بعد يوم.
ما بك يا رجل؟ لا تحاول أن تكون متشائما، فأوضاع البلاد ليست كما تراها أنت.
عزيزي جمشيد، إنك الآن جالس خلف منضدة الإدارة في أحد الدوائر الحكومية. صحيح أنك على ارتباط بدائرة الأمن، إلا أنك لست في داخلها كي تشعر ما أتحمله أنا من مشاكل ومصائب شتى.
ثمة أناس عاطلون عن العمل يتصيدون في الماء العكر، إذن لا تغضب ولا تؤذي نفسك.
أراك ضاحكا. من حقك أن تضحك، لا بل من حقك أن تبالغ في الضحك أيضا. إنني أعلم بما يجري في هذه البلاد يا جمشيد. قبل سنة أو سنتين كان النظام يواجه بعضا من المناوئين له، وكانت ملفاتهم معروفة ومشهودة بين يدينا، وبين الفينة والفينة كنا نلقي القبض عليهم أو نقوم بنفيهم إلى أماكن معروفة، والكل يعرف مدى مسؤوليتي في هذا الميدان.
صحيح ما تقول يا هوشنك، صحيح.
أنت لا تدري كم هي محطمة أعصابي يا جمشيد. أتلقى الأوامر الواحدة بعد الآخر، وبذلك تراني اليوم قد نسيت نفسي ونسيت أيامي. صدقني أني لا أنام الليل إلا ساعتين، وذلك بفضل الأقراص المنومة.
وفي المقابل حفلاتك الأسبوعية قائمة على قدم وساق في بساتين منطقة لواسان.
أراك تضرب على الوتر الحساس. ترى ما الذي أفعله لو لم أجتمع مع سائر الأصدقاء والأحباب مرة في الأسبوع في تلك المنطقة للتنزه؟
قل لي عما تتحدث. هل تتصور أن النظام تقلقه حركات عدد من الطلاب الجامعيين والطلبة الحوزويين ونشاطاتهم؟ إن صاحب الجلالة يقضي اليوم أفضل أيام حياته قدرة ومكانة عالمية،
فضلا عن أن أمريكا تقف وراءه كالأسد. إذن لا تحاول تعقيد الأمور وتضخيمها أكثر مما هي موجودة الآن يا عزيزي هوشانك. كفاك هذا اليوم الذي أراك فيه تقوم بتبديل سيارتك الجديدة كل شهر بأخرى جديدة ومن طراز آخر. عزيزي عندما تقوم
يبدو أنك سارح في أوهامك يا جمشيد، ولا تعرف شيئا عما يجري في البلاد اليوم. فقد ولى ذلك اليوم الذي كان المرء يهرب عندما يرى أمامه شرطيا أو رجل أمن. إنك سارح في دنيا الحب والغرام وما شابه، ولا تعي ما أقوله لك.
أنا أعشق عملي يا هوشانك، لا أحب أن تكلمني هكذا. إنني أودي واجبي على أحسن وجه، ولا أحاول التطبيل والتزمير له مثلك أنت.
حسناً يا هذا، ترى لما أراك تفعل ضجيجاً، يبدو أنك لست أهلاً للمزاح.
إنك تتصور أن العمل الوظيفي في الدوائر الحكومية أمر سهل ولا يعاقب أحد عليه. هناك أعمال كثيرة وشاقة حسابية يجب أن أنفذها يومياً، فضلاً عن التقرير الأسبوعي الذي أعده عن أعمال وأحوال جميع الموظفين لتقديمه إلى الدكتور نادري. هل أنت على علم بكل هذه الأعمال المضنية؟
طبعا أعلم ذلك. لاحظ يا جمشيد، أنت لم تخبرني بعد بقصة خطوبتك، وهل أنها تمت بسلام أم لا؟
لا، إنهم يطالبون بإمهالهم فرصة يفكرون بالأمر.
كيف وجدت عائلتهم؟ أخبرني.
إنها عائلة متوسطة. دعك من هذا، قل لي ما هي الأخبار الجديدة؟
لقد قلت إن الأوضاع متأزمة، والكل يحاول ليل نهار أن تنتهي هذه المشاكل التي تواجهها البلاد، لأننا نعيش اليوم حالة اضطرار وترقب.
اضطرار وترقب؟ أتعني أن دائرة الأمن، أي السافاك، بكل ما تحمله من قوة وسلطة وهيمنة، تشعر بالعجز أمام عدد من الطلاب؟
ماذا تقصد بعدد من الطلاب؟ ها؟ أضف إلى ذلك المساجد في كل مكان، والتي تمتلئ كل ليلة بآلاف الناس من شتى الأعمار، فكل من نعتقله نجد في جيوبه العشرات من المنشورات وأشرطة الكاسيت لأئمة المساجد التي تنتقل بين الناس ليل نهار وفي كل الأماكن وخاصة في المساجد.
ترى ماذا أفعل الآن؟ هل أستطيع مساعدتك؟
لنا جلسة مساء يوم الاثنين.
جلسة؟ ولم تكون؟
إنه اجتماع دعا إلى عقده الدكتور نادري، ليضم كل رجال الأمن وكذلك الذين يتعاونون معنا في الدوائر الحكومية مثلك أنت.
إلا أن الدكتور نادري لم يخبرني بهذا الاجتماع، فقد تحدثنا البارحة معا عبر الهاتف.
أنا لا أدري بالسبب، ولكن كما أشرت لك إن الأوضاع ليست عادية. بالمناسبة هناك شخص يدعى العقيد فيروز، وهو يحضر الاجتماع أيضا، ويبدو أن الاجتماع يدور حول الحديث عن والمنطقة التي يشرف عليها. طيب، إذن أطلب الإذن للذهاب.
هل تنتظر لنتغدى سوية؟
بعد ساعة يجب أن أكون عند المهمة. عن إذنك، مع السلامة.
مع السلامة. يا له من رجل شراب للخمر وثرثار. أنا أريد إرساء دعائم مستقبلي، ولا أحير أهمية لما يقوله هوشانك المغفل. إن كان يليق به المنصب لما تأخر هكذا في حياته، ولكني قررت من قبل أن أسلك طريق التقدم بسرعة عالية. ترى أين هي القداحة؟ يبدو أنه أخطأ فأخذ القداحة معه. لعنة عليه. أين هي؟ أين هي؟
طيب يا سادة، هناك عدة ملاحظات يجب أن أشير إليها قبل الخوض في الموضوع الرئيس لهذا الاجتماع. كلنا نعلم أن البلاد تشهد تحركات مشبوهة لجماعة من المخربين والإرهابيين أخذت تشتد وطأتها في الأيام الأخيرة. طبعا هذا لا يعني أن هؤلاء الحثالات بمقدورهم القيام بشيء يحول دون حركة عجلة البلاد، إلا أن الذي أريد الإشارة إليه والتأكيد عليه هو أن صاحب الجلالة يجب أن لا يشعر بأدنى قلق على أمن البلاد جراء تحرك هذه الجماعات الإرهابية ما دمنا نمارس صلاحياتنا لاستتباب الأمن والاستقرار في بلادنا عبر مواجهة هذه التيارات والقضاء عليها في أوكارها. طبعا وصلتنا مؤخرا تقارير تفيد بأن هذه المجموعات والتيارات الإرهابية قامت بأعمال تخريبية عديدة، وفي المقابل نحن لم نقف مكتوفي الأيدي، بل قمنا باعتقال العديد منهم وتعرفنا على الكثير من أوكارهم، بحيث إننا اليوم نراقب المساجد مراقبة تامة. والحديث عن المساجد يحثني على الإشارة إلى موضوع مهم وحيوي، وهو أن مشكلتنا اليوم هي من المجموعات الدينية التي تنطلق عادة من المساجد. لاحظوا أيها السادة، إن هذا الجدول البياني يبين لكم بوضوح تام إن أعداد الجماعات الدينية قد تضاعفت كثيرا مقارنة بالشهور الستة الماضية، وخاصة بالنسبة لنشاطات سائر المجموعات التي لا تقدر بشيء أمام الجماعات والتيارات الدينية.
عفوا يا دكتور نادري،
تفضل.
إن كان حقا هذه الجماعات الدينية السبب الأساس في هذه المشاكل التي تواجهها البلاد اليوم، فبإمكاننا اعتقال عدد من طلبة الحوزات العلمية وأئمة بعض المساجد حتى نأتي على المشكلة من أساسها.
ماذا؟
ونقضي عليها. ففي عام 1963 واجهت البلاد أوضاعا مماثلة، وأن صاحب الجلالة كان قلقا جدا آنذاك، فقامت قوات الأمن باقتحام المدرسة الفيضية من خلال هجوم عنيف وأنقذوا البلاد من شرورهم. أجل فنحن اليوم بإمكاننا أن نغلق أحد المساجد ونعتقل عددا من طلاب الحوزة العلمية والدينية ونقوم بتعذيبهم أمام الملأ. نعم، أمام الملأ في إحدى الساحات كي يتعظ الآخرون ويستتب الأمن كل مكان.
إن الأمور اليوم تختلف عن الماضي يا سيد هوشانغ. ليعلم السادة الحضور أن هناك جماعات كبيرة من الطلاب والمعلمين والموظفين وأصحاب المهن الحرة والعاملين في السوق قد قبلت بآية الله الخميني قائدا وزعيما لها، وإن الإحصائيات التي بحوزتنا تبين أن أتباع آية الله الخميني ومريديه يزداد عددهم يوما بعد يوم. إنه اليوم من مراجع التقليد في بلادنا. إذن ليس وحدهم طلاب الحوزة العلمية يشكلون لنا مشاكل عديدة، وإنما أيضا بمقدور كل مسجد أن يكون وحده حوزة علمية كالمدرسة الفيضية في قوم.
ولكن يا سيد نادري، هناك عدة هجمات مسلحة وقعت من قبل تيارات شيوعية.
أجل يا سيد جمشيد، إن الحزب الشيوعي أو جماعات أخرى باسم فدائيي خلق أو ما شابه، في الحقيقة هؤلاء شباب طائشون لا ينوي زعماؤهم وبدعم من الاتحاد السوفيتي سوى الوصول إلى أهدافهم الحزبية. ولكن اعلموا إن الحزب الشيوعي أو أي حزب آخر لا يملك الجرأة أبدا على الاستهانة بساحة صاحب الجلالة. لذا فنحن عن طريق التطميع أو الإرهاب والتخويف نهيمن على معظم هذه الجماعات والأحزاب، إلا أن الجماعات والتيارات الدينية كلها مستقلة ولا تنتمي لأي قدرة أجنبية، مما يزيد تعقيدا كل مهماتنا ومحاولاتنا للقضاء عليها. فخلال السنوات التي كانت علاقاتنا جيدة مع الاتحاد السوفيتي، دخل زعماء الحزب الشيوعي في جحورهم ولم ينبسوا ببنت شفا. ترى لماذا؟ لأن الحزب يتلقى أوامره من موسكو. إلا أننا اليوم نواجه مجموعات تبدو لنا أنها لا ترتبط بأي مكان.
سيدي، نحن الآن نملك أحدث الأجهزة والوسائل لانتزاع الاعترافات من الإرهابيين، ويكفينا فقط التعرف على زعمائهم وقياداتهم الأصليين واعتقالهم. أظن أن نقاط ضعفنا تكمن في اعتقال الإرهابيين وليس المناوئين.
لقد أصبت يا عقيد فيروز، وكما أشرت مسبقا أن جميع معداتنا متطورة واستوردناها من إسرائيل وأمريكا، إلا أن تقدمنا في هذا المجال اقتصر على انتزاع الاعتراف من المجرمين فحسب وليس من الإرهابيين. صحيح أننا قمنا بتعذيب الكثيرين عبر هذه الأجهزة ومات منهم عدد كبير، إلا أنهم لم يعترفوا حتى بكلمة واحدة.
أعتقد أننا يجب في الدرجة الأولى أن نبادر باعتقال قيادتهم الأصلية، ففي اجتماعنا ثنائي مع الدكتور نادري أوضحت ذلك له، وإن وفقنا في اعتقالهم يمكن القول إن حدة التظاهرات والأعمال الإرهابية ستخف رويدا رويدا، أليس كذلك أيها سادة؟
لاحظوا أيها السادة، أنا أعتقد أن ما طرحه العقيد فيروز هو أول شيء مهم علينا أن نبادر بتنفيذه، أي نقوم باعتقال هؤلاء القادة الأصليين لمدة معينة، وسنرى فيما بعد أن باقي التيارات المناوئة تنهدم من الداخل وتضمحل. أرجو من السادة الحاضرين في هذا الاجتماع أن يشدوا أزرهم ويشمروا عن سواعد الجد كي نوفق فيما يؤحد إلينا لخدمة الوطن وصاحب الجلالة.
كن واثقا يا دكتور.
أجل فنحن معك يا دكتور.
نحن معك يا دكتور.
نحن معك يا دكتور.
نحن معك يا دكتور.
حسنا. أتصور أنها كانت جلسة مفيدة شريطة أن تلبوا لي الطلبة وتوحدوا صفوفكم لاعتقال قادة الإرهابيين. ذلك أن استمرار حياة الرفاه والرغد بالنسبة لنا جميعا يكمن في ديمومة صرح النظام الشاهنشاهي. أرجو أن لا تنسوا ما سمعتموه مني هذا اليوم وفي هذا الاجتماع، وشكرا.
أحسنت يا دكتور. أحسنت.
وهكذا مستمعينا شارفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. فحتى اللقاء الجديد والحلقة التاسعة إن شاء الله، شكرا لتواصلكم ومتابعتكم، ونستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
الشمس جللت النهار بنورها النوار والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار تلألأت بسمائنا تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار الشقائق والمياه الجارية تهف القلوب لشدوها ولصوتها البشاري